أما بعد، فهذا هو مجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه، ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وما زلنا في الباب الرابع في ذكر الأمثلة التي ذكر بأن السلف قد تأولوها أو كان يعارض بها أهل المعطلة. يقول الشيخ رحمه الله: مثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: نحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. السلف فسر القرب هنا بقرب الملائكة، فقالوا هذا تأويل، هذا خلاف الظاهر، فأنتم أيها السلف تأولتم. يقول الشيخ: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، بل ظاهر الآية يدل على المراد بالقرب هنا قرب الملائكة. قال: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك، حيث قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. الظرف متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قول إذ يتلقى وإذ ظرف، أي نحن أقرب إليه في ذلك الوقت. قال: دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، أي يتلقى المتلقيان، أي في ذلك الوقت يتلقى المتلقيان الملكان يتلقيان عنه. قال: وأما الآية الثانية، لأنه ذكر القرب هنا وقيده بتلقي الملكين في ذلك الوقت، وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون، يعني ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، دليلا إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بين على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. ففي قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لكن المشكلة أنكم لا تبصرون قربنا، ومعلوم أن الله ليس المراد أن الله عز وجل هو قريب ولكنهم لا يبصرون الله تبارك وتعالى، بل تعالى الله عن ذلك، بل هو جل وعلا فوق عرشه. فدل على أن الذي لا يبصر هو على أن هذا الذي هو قريب لا تبصره أو لا يبصره من كانوا بجانب المحتضر وهي الملائكة، أي لا يبصرون الملائكة حينما تأتي لقبض روح الميت. قال: بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه في قوله ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، مع الذي أنزل الذكر من هو؟ جبريل، لكنه نزل بأمر الله تبارك وتعالى. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به ملائكة كقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأناه وسمعت قراءتنا فاتبع قرآنه. المراد قرأناه أي قراءة جبريل، أي لا تستعجل يا محمد بأن تقرأ قبل أن ينتهي جبريل من قراءته. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، وهنا أضاف الله القراءة لنفسه لأن قراءة جبريل للقرآن عند النبي عليه الصلاة والسلام كانت بأمر الله، فأضاف القراءة إليه لكونه آمرا بها. قال: كقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل على القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن كان جبريل يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى، صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا، يجادل من إبراهيم؟ يجادل الملائكة الذين جاءوا بإخباره بإهلاك قوم لوط، يجادلنا. فسمى مجادلة إبراهيم للملائكة المرسلين بأمر الله مجادلة لله، لأنه هو الآمر بذلك. قال: وإبراهيم إنما جاء كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. فأضاف الله القرب إليه لكونه آمرا ولكون هؤلاء مرسلون من الله جل وعلا. بقي أن يقال القرب قد ثبت لله عز وجل، لكن في غير هاتين الآيتين، كما في قوله تبارك أو في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رب قال إنكم لا تدعون صم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكما في قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب، قيل واقترب من الله، وفي الحديث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا فيه إثبات القرب من الله عز وجل. فهنا قرب الداعي كقوله إنكم لا تدعون صم ولا غائبا، كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه يا الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فأثبت القرب قربه جل وعلا من داعيه. وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فدل أن الساجد يكون قريبا من الله عز وجل. فالشاهد أن هذا قرب مضاف إلى الله عز وجل، والقرب هنا كالمعية، أنه قرب إحاطة وقرب سماع وقرب اطلاع، أي كلما كان العبد أكثر دعاء كان أقرب إلى الله عز وجل، أو الله قريب من أن يسمع دعاءه فلا يحتاج أن يرفع صوته. وكذا كذا عبد الله قرب العبد من الله، وهذا قرب لا نعلم إحاطته لكنه يقرب من الله تبارك وتعالى، والملائكة أقرب إلى الله عز وجل منا، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به ربي حتى كان أقرب من جبريل ربه تبارك وتعالى، لأنه بلغ مبلغا لم يبلغه جبريل. فإذا القرب مضاف لله عز وجل لكنه قيده جل وعلا إما بالداعي وإما بالعابد، بخلاف المعية، المعية جاءت عامة وهو معكم، بخلاف القرب لم يأتي إلا خاصا، فيكون قربه جل وعلا من داعيه ممن دعا وممن عبده. فذاك قال العلماء أن القرب أخص من المعية. قال الشيخ رحمه الله المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، وأهل السنة فسروا تجري بأعيننا أي بمرأة منا، تجري تحت رعايتنا وحفظنا، وقوله ولتصنع على عيني أي تصنع على مرأة مني وتحت رعايتي. فقال المعطلة ها أنتم الآن صرفتم اللفظ عن ظاهره، وادعوا أن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة تجري في ذات عين الله، ولتصنع على عيني أي أن موسى صنع على في جوف عين الله وفي داخل عين الله، وزعموا أن هذا هو ظاهر اللفظ. هذا باطل، ليس هذا ظاهر اللفظ، ولا يعرف باللغة هذا التعبير ويراد به العين، لا يعرف اللغة أن يقول أنت في عيني أي أنت في جوف عيني، أو هذا الشيء يجري في عيني، بأن السفينة تجري في عيني أنها تجري في جوف عيني، ما تعرف اللغة، أهل اللغة لا يعرفون هذا التركيب وهذا التعبير أبداً، فإن المراد به جريان أو أن يكون الشيء في ذات العين. وذاك ظاهره هو ما فسره السلف أنه تجري بمرأة منا بنظر منا بأعيننا. قال الشيخ والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بعينه ويبصره بعينه. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، أي ليس معناها أنها تجري في ذات عين الله أو في نفس عين الله. قال الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن، إنما نزل بلغة العرب، لا يعرف العرب أن تقول أنت في عيني أي أنت إيش في داخل عيني، ما يعرف العرب كلمة أنت في عيني أي أنت تحت نظري وتحت رعايتي، تقول فلان في عيني تحت عيوني بمعنى تحت إيش نظري، لا تخاف فلان تحت عيوني أي تحت نظري ومرأة مني، ولا يفهم العرب أنه تحت عينه أي تحت مباشرة، أو أنت في عيني أي في عيني. هذا التركيب لا يطلق في اللغة ويراد بها إيش أن الشيء في ذات العين وفي جوف العين أبدا، هذا اللغة العربية. قال الله تعالى إن نزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أي أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، هذا التركيب تخرج على عيني لا يراد به عند العرب قاطبة إلا أنه تخرج تحت رعايته وتحت نظره وتحت بصره، لا هذا اللفظ وهذا التركيب لا يستعمل قط في العين أن الشيء داخل العين وفي جوف العين أبدا، ما استعمل قط. وإذا كان لغة العرب لو كان يستعمل في هذا تارة لقلنا ربما، لكنه لم يستعمل هذا التركيب وهذا الجمل المركب على هذا النحو أن الشيء في جوف العين، وفلان على عيني أو تحت عيني، أنه تحت العين مباشرة أو أنه في داخل العين، أبدا. قال ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أو قدره حق قدره تبارك وتعالى أن يفهمه في حق الله تعالى، أن لأن يفهم أن السفينة تجري في ذات عين الله وفي نفس عين الله. قال إن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة. ذات الله جل وعلا ليس محلا للمخلوقات، محلا للمخلوقات الضعيفة الناقصة، بأن يكون شيء مخلوقات في ذات الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك، بل ذاته كاملة ليس فيها شيء مخلوق. فمن عرف الله عز وجل قدره حق قدره وقدره حق قدره علم أن قوله ولتصنع على عيني تجري بعيننا أي تحت مرأة منا. فهاتين آيتين فيهما إثبات العين لله، لكن المراد هنا أنها تجري بأعيننا أي تحت نظرنا بأعيننا، وذلك استدل بهم أهل السنة على إثبات العينين لله عز وجل، على إثبات العينين، لأنه تجري بأعيننا، لو لم يكن الله له عين لما قال هذا التعبير، وذلك هذا التعبير يستخدم لمن كان له عين يبصر بها ويرعى بها وينظر بها، لا أن الشيء يكون في جوف العين وفي داخل العين. قال فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها تحفظها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأه بها، أي تحت رعايته وتحت نظره وتحت كلأته تبارك وتعالى. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، لتصنع على عيني أو تجري بمرأة مني، أي تحت رعايتي بحيث أنظر إليك بعيني وأرعاك. قال فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام كما مر معنا. قال مثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه أي كنت إيش؟ مؤيدا له حافظا له. فقالوا أنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره، قالوا ظاهر اللفظ يدل على أن سمع المخلوق هو سمع الخالق، كنت سمع الله جل وعلا هو بنفسه هو ذات سمع المخلوق وذات بصر المخلوق تعالى الله عن ذلك، زعموا أن هذا هو الظاهر، وأن من قال بخلاف ذلك فقد قال بخلاف الظاهر، وجعلوا ذلك دليلا على أن السلف قد فسروا بعض نصوص الصفات بخلاف الظاهر ليستدلوا بها على جواز ذلك. قال الشيخ والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أن يكون الله عز وجل بذاته هو سمع الولي وهو بصره، هو ذات الله عز وجل هو سمعه وهو بصر المخلوق، أو هو يده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. قال ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين، يمتنع أن يكون ظاهر الحديث أن يكون الله عز وجل بذاته هو سمع المخلوق وهو بصره وهو يده وهو رجله. قال هذا ممتنع في الحديث من وجهين، الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، استعاذني المخلوق لأعيذنه أنا، سألني المخلوق لا أجبته أنا. قال فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا، فأثبت خالقا ومخلوقا. لا يزال عبدي يتقرب إلي، أثبت العبد يتقرب إلى الله، ففرق بين المخلوق وبين نفسه تبارك وتعالى. لئن سألني العبد لأعطينه أنا، فأثبت أن المخلوق هو السائل وأن المجيب هو الله تبارك وتعالى. قال: فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر، أن يكون الله عز وجل هو سمع المخلوق، يكون الله عز بذاته معنى من معاني المخلوق وصفة من صفات المخلوق، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. يد المخلوق مخلوقة حادثة، وسمعه مخلوق حادث، وبصره مخلوق حادث، ورجله مخلوقة حادثة. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان هذا القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. ولذلك الله عز وجل قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أي كنت مؤيدا حافظا له، بحيث لا يسمع إلا به، أي لا يسمع إلا ما أحب، ولا يبصر إلا ما أحب، ولا يفعل بيده إلا ما أحب، ولا يبطش ولا يمشي برجله إلا في طاعة الله عز وجل. فكان هذا على سبيل التأييد وعلى سبيل توفيق العبد وإخلاص الله تبارك وتعالى. المثال الثاني عشر قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قالوا: هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث يقول الشيخ كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأثبت قربه ممن دعا. وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فأثبت مجيئه كما أثبت مجيء الملائكة، مجيئا يليق به. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فأثبت أتيانه تبارك وتعالى بنفسه، وفرغ بين أتيانه وأتيان ملائكته وأتيان بعض آياته. وقوله: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، فهذه صفات فعلية، أفعال اختيارية قائمة بالله عز وجل، يفعلها وفق مشيئته وإرادته تبارك وتعالى تليق به. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، فأثبت أنه يأخذ، وأنه يأخذ بيمينه، فسمى يده يمينا، وأنه يأخذ بها تبارك وتعالى. وكلها صفات الله عز وجل، أفعال ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل. قال: إلى غير ذلك من الآيات والحديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بإله تعالى. أفعال اختيارية، أي التي تكون باختيار الله، فينزل متى شاء، ويستوي متى شاء، ويأخذ متى شاء، ويأتي متى شاء. قال: فقوله في الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل، على ظاهره وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، أي يثبتون هاتين الصفتين، التقرب منه وما جاء أنه يتقرب، وأنه والهرولة على الوجه اللائق كما أثبتوا المجيء والإتيان والنزول على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، نزولا يليق بجلاله وتقربا يليق بجلاله ونزولا وإتيانا يليق بجلاله وأخذا يليق بجلاله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه أي أهل السنة، ومجيئه يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به أو الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي، قال: ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما كالدعاء والصدقة والبر والإحسان والصلة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بل قد يكون التقرب الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما في قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر لفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإن كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. يقول أن القول الثاني الذي ذكره بعض أهل السنة المراد هنا بتقرب الله عز وجل ومشي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ليس المراد بها التقرب بالمسافات، المراد به الإقبال. قال: لأن تقرب العبد لله من تقرب مني شبرا ليس المراد به التقرب الحسي أنه يتقرب شبرا أي من الله بالمسافة، وإن المراد به إيش؟ هذا كناية عن سرعته في الإقبال على الله عز وجل، أي من كان تقرب إلي في طاعتي شبرا تقرب الله منه أي في إثابته وفي إعانته وفي تأييده بقدر ما تقرب، وكان تقرب الله له أعظم من تقربه. فإن زاد في طاعة الله، وهذا معنى قوله تقرب مني ذراعا أي صار أقرب مني أي سعى سعيا أكثر في طاعة الله، قابله الله عز وجل بمثله من التأييد والحفظ والإعانة والتوفيق والتسديد والإثابة. ومن أتاني يمشي أي أتى الله عز وجل يمشي أي زاد في عبادة الله عز وجل فكان أسرع من غيره في طاعة الله عز وجل، وليس مراد به خصوص المشي لأن العبادات لا تختص بالمشي، أتاه يد جل وعلا هرول أي قابله الله بأعظم من ذلك، بأن الله عز وجل يسرع إليه الثواب والعطاء والحفظ. فقالوا هذا معنى وليس مراد به إثبات الهرولة أي التقرب بالمسافات، والمراد به التقرب تقرب الله عز وجل أي يقابل العبد بقدره، فكلما كان العبد أكثر إقبال على الله كان الله أعظم إقبال عليه بالإثابة والعطاء. ففسروا هذا بهذا، ويكون هذا هو ظاهر اللفظ، يكون هذا هو ظاهر اللفظ. يقول الشيخ: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق مذهب السلف أنه إثبات هرولة تليق بالله عز وجل وتقرب يليق بالله عز وجل على ظاهره، لكن لا نعلم كيفيته بل نفوض كيفيته إلى الله عز وجل. ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال، أي ذكر المشي على سبيل المثال أي التمثيل بعبادات التي فيها مشي لا الحصر. فيكون معنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكون وسيلة لها كالمشي المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف السعي، والله تعالى أعلم. الأظهر والله أعلم والمشهور عن السلف والأشهر هو القول الثاني، وهو أن مراد هنا التقرب العبد، أي بيان سرعة إقباله على الله عز وجل بالطاعة. فكلما كان العبد أكثر إقبال على الله عز وجل بالطاعة، وإنما مثل ذلك في الحديث بالتقرب، التقرب الحسي، من يتقرب إليه شبر، وهناك من يتقرب إليه باع، وهناك من يأتيه يمشي. فعبر عن سرعة الإقبال على الله عز وجل بالتقرب شبر، ثم التقرب ذراع، ثم المشي. وبينما الله يقابل إقبال العبد على الله عز وجل وسرعته في ذلك بسرعة الله في الثواب والإعطاء. هذا والله أعلم هو المشهور عن الأكثر السلف المتقدمين، كما نص عليه الأعمش وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. وهذا هو ظاهر الحديث. فيكون حينئذ إذا كان التقرب ضاف العبد، هنا من تقرب مني شبرا، هل مراد به التقرب الحسي بالمكان؟ إن فسرنا هذا الحديث على هذا النحو فنقول التقرب من الله شبرا في العبد هو تقرب من جهة الإقبال، كان تفسير تقرب الله عز وجل له من جهة الإقبال بالثواب ليس إيش؟ ليس صرف اللفظ عن ظاهره، لأن تقرب الله يقابل تقرب العبد. فإذا كان تقرب العبد مجازا ويعبر به عن الإقبال على الله عز وجل، كان ما قابله من الله عز وجل من ذات ذلك التقرب، أي بمعنى ذلك التقرب أن الله يقبل العبد بقدر أو أعظم من إقبال العبد عليه. فمن أتاني يمشي، إذا عبر فإذا وريد بأن من أتاني يمشي أي من أسرع في إقباله علي بالطاعة حتى عبر عن ذلك بالمشي إلى الله عز وجل، أتاه الله عز وجل هرول، أي قابله الله عز وجل بأعظم من ذلك، فكان إقبال الله عليه بالإثابة والإعانة والحفظ والتعيين والإعانة والتسديد أعظم من إقبال العبد الله عز وجل، فالله يقابل العبد بأعظم مما قبله به. فيكون هنا من باب إيش؟ المقابلة. فإذا كان ما كان في حق العبد مجازا فلا بد أن يكون ما قابله في الحديث من حق الله عز وجل يكون مجازا، وإن كان ما ذكر من جهة العبد حقيقة ونوع على ظاهره، وأن التقرب هو التقرب المساف بالمسافات والمساحات، كان تقرب الله عز وجل بالمساحات بما يليق به تبارك وتعالى، كما ذكره الشيخ رحمه الله في القول الأول. فحينئذ لا يكون صرف الحديث عن ظاهره، بل هذا هو ظاهر اللفظ. قال المثال الثالث عشر، قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قالوا عملت أيدينا أنعاما، قال والجواب أن يقال، يعني زعموا أن هذا أيضا مما فسر على خلاف ظاهره، أي أنتم أيها السلف فسرتم هذه الآية على خلاف ظاهرها، فأرادوا أن يثبتوا أن مما عملت أيدينا أن يد الله عز وجل أكثر من يد، وأن الله عز وجل يعني له أيد كثيرة. قال والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذا الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ إنه قال مما عملت أيدينا، أولم يرى أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هل يراد أن الأنعام قد خلقت بيد الله، أي أن الله باشر خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده وكما خط التوراة بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها، أي خلقنا له مما عملت أيدينا، أي مما خلقنا، بمعنى أن الله أضاف العمل إلى اليد، أي المراد به إلى صاحب اليد، أي أن الله خلق الأنعام فأضاف إلى نفسه بذكر يديه تبارك وتعالى، والمراد ليس أن الله باشر خلق الأنعام بيده، بل المراد بذكر يد هنا هو صاحب اليد، أن الله هو الذي خلق الأنعام كما خلق غيرها من المخلوقات. قال لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، تقول بما كسبت أيديكم، هذا يعم كل ما كسب الإنسان، سواء كسبه بيده، كسبه بفمه، بجوارحه، برجله، بقلبه، وليس ماضيه خصوص ما كسبه بيده، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي الفساد ظهر في البحر في البر والبحر ليس بذنوب الناس التي فعلوها بأيديهم، بل الذنوب التي فعلوها بفروجهم وأقوالهم وأرجلهم وقلوبهم أعظم من الذنوب التي فعلوها بأيديهم. فقوله بما كسبت أيدي الناس أي بما كسب الناس، فأضاف العمل فذكر أيدي الناس ومراد بها أصحاب اليد أي هم الناس. قال أما القول الأول بمعنى أنه من فهم أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، قال فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل به القرآن أو نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، أي لا يراد به خصوص ما عمله من الذنوب بيده، بل المراد به ما عمله هو، لكن عبر عن ذلك بأنه ما كسبت يداه أي لأنه كان بكسبه واختياره. قال وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، ففرق بين يقول عملت هذا بيدي وتقول هذا ما كسبت يدي، تقول ما هذا عملته بيدك وتقول هذا ما كسبته يداك، فرق بين قولك هذا عملته بيدك بمعنى أنك باشرت عمله بيدك، وتقول هذا ما كسبته يداك أي هذا ما كسبته وفعلته باختيارك من غير أن يكون ذلك مخصوصا بعمل يدك. قال كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد، يكتبون الكتاب بأيديهم أي باشروا كتابة التوراة المحرفة بأيديهم. قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، لكن قال خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أضاف العمل إلى اليد ولم يقول خلقنا بأيدينا كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضاف الخلق لنفسه، وهنا أضاف العمل لمن؟ لليد، قال عملت أيدينا أضاف العمل لليد والمراد به عمل صاحب اليد. قال ما منع، قال كما قال تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال خلقت أضاف الخلق نفسه، ثم بين بينه قد خلق آدم بيديه قال مما خلقت بيدي، وهنا قال مما عملت أيدينا أنعاما، أضاف العمل إلى اليد، أضاف العمل اليد وجعلها مجموعة، وهناك أضاف الخلق نفسه وبين بينه قد خلق بيده، ففرق بين التركيبين، خلقت بيدي تقول صنعت هذا بيدي، وتقول هذا ما عملت يدي، صنعت هذا بيدي إذا باشرت صنعه بيدي أي صنعته بيدي بيدي الجارحة، وأقول هذا ما عملته أو هذا ما عملته يدي أي هذا ما عملته أنا، وقد يكون عملته عن طريق آلة عن طريق رجلي عن طريق أي شيء من أعضائي، ولا يلزم أن يكون قد عملته بيدي، ففرق بين تقول هذا عملته أو عملته يدي وبين قولك هذا عملته بيدي، فقولك عملته بيدي يقتضي ما باشرته يدك، وقولك هذا ما عملته يدي أي ما عملته أنت وإن لم تباشره بيدك. قال كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعميم لقوله تعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، وإذا ظهر بطلان القول الأول أن الأنعام قد خلقها الله بيده أي باشر خلقها بيده تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، أي كما تقول هذا عملته بنفسي وتقول هذا عمل يداي أو هذا عمل يدي، فقولك هذا ما عملته يداي كقولك هذا ما عملته بنفسي، أما قولك هذا ما عملته بيدي هذا ما باشرته يدي أي عملته بخصوص يدك. قال كإضافتي للنفس أي كما يضيف إنسان العمل لنفسه، تقول هذا ما عملته بنفسي وتقول هذا ما عملته يداي، المعنى واحد ما عملته يداي أو ما عملته بنفسي، بخلاف ما عملته بيدي هذا لا يكون إلا ما باشرت عمله بيدك أي بالجارحة. قال كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما أضيفت إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، فتنبه للفرق فإن التنبيه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. إذن قول السلف مما عملت أيدينا أي مما عملنا ومما خلقنا، ولم يخص الأنعام أنها باشر خلقها بيده، ليس صرف اللفظ عن ظاهره، بل هذا هو ظاهر اللفظ. فقول مما عملت أيدينا أي مما عملنا أنفسنا، أي مما خلقنا كسائر خلقنا، بخلاف ما خلقته لما خلقت بيدي، هذا ما باشرته يد الله تبارك وتعالى، فكان هذا خصيصة لآدم، إذ باشر الله خلق آدم بيده الشريفة تبارك وتعالى وبيده سبحانه وتعالى. قال المثال الرابع عشر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قالوا هذا أيضا مما صرف عن ظاهره، وظنوا أن هذه الآية تستلزم أن تكون يد الله فوق أيدي من بايع النبي مباشرة، وأن يد الله عز وجل تماس يد النبي عليه الصلاة والسلام، ففهموا من أن الله يد الله فوق يده، فهموا منها المماسة. قال: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى: إن الذين يبايعونك يا محمد إنما يبايعون الله، فجعل مبايعته للنبي عليه السلام حقيقتها مبايعة لله عز وجل، كما أن الإيمان بالنبي عليه السلام هو في الحقيقة إيمان بالله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله هو الذي أمر بطاعة رسوله، فمن أطاع الرسول فحقيقة أنه أطاع من أطاع الله، ومن اتبع الرسول فإنه اتبع أمر الله. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الله الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، كما في قول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهم بايعوا النبي ومسوا يده الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع والاستحالته في حق الله تعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أي حكم بأن من بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام فقد بايعوا الله، لا أنهم الذين بايعوا النبي أنهم أنفسهم بايعوا الله نفسه، بل جعل مبايعته للنبي عليه الصلاة والسلام مبايعة لله، لا أن نفس مبايعتهم للنبي هي نفس مبايعتهم لنفس الله وذات الله، أي باشروا مبايعة الله بذاته تبارك وتعالى. قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية، حيث بين بأن الذين يبايعون الله إنما الذين يبايعون النبي يعني إنما يبايعون الله، أي هم في حقيقة تقع مبايعتهم للنبي مبايعة لله. قال: لأول آية والواقع واستحالته في حق الله تعالى، إذا الله عز وجل فوق السماء ولا يأتي أحد من خلقه يمسه تبارك وتعالى في الدنيا. قالوا: إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام مبايعة له، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول. قال: وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الجهاد في سبيل الله، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله أي من في الآية، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله عليه الصلاة والسلام مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد لنفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، لا يقول يد الله فوق أيديهم، المراد بيد الله هنا يد النبي، فتكون قوله يد الله فوق أيديهم أي أن يد الله هي يد النبي، لا، يد الله أي يده تبارك وتعالى، لكن الفوقية هنا لا تستلزم مماسة، ولن تكون يده جل وعلا نفسها مع النبي عز في المكان أو أنه معها في المجاورة، بل يده فوق أيديهم مع علوه جل وعلا، فقد يكون الشيء فوق الشيء مع علوه، فالسماء فوقنا مع علوه عنا، والسحاب فوق الأرض مع علوه، السحاب فوق الأرض، هل السحاب يمس الأرض؟ لا يمسه، السحاب فوق الأرض مع علوه، والسماء فوقنا مع علوها، فكذلك يد الله فوق يد النبي عليه السلام فوق يد المبايعين مع علوه تبارك وتعالى. فإذا الفوقية هنا لا تستجب المماسة ولا الاختلاط في المكان. قال إن قال ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، إن الله تعالى أضاف اليد لنفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي عليه الصلاة والسلام عند مبايعة للصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، فيكون يد الله فوق أيديهم، أي يده جل وعلا فوق أيديهم على سبيل التأييد. فإذا قولوا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ليس مراد أنهم يبايعون نفس الله عز وجل ويبايعون الله نفسه، بل مبايعتهم لك حقيقة مبايعة لله، لأنها طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، كما قول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأنه هو الذي أمر بذلك. ويد الله فوق أيديهم حقيقة، وأن يده جل على فوق أيديهم، لأن يده صفة من صفاته، وهو جل على فوق خلقه، فلا بد أن تكون يده جل وعلا فوق خلقه. وقد يكون الشيء فوق الشيء مع علوه، ولا يلزم أن يكون الشيء فوق الشيء أن يكون مماسا أو أن يكون مختلطا. السماء فوقنا مع علوها، والسحاب فوق الأرض من غير مماسة، فيده جل وعلا فوق أيدينا تبارك وتعالى. ويد الله هنا يده تبارك وتعالى حقيقة. المثال الأخير ونختم به، المثال الخامس عشر والأخير، قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الحديث
حسنا عثرت.
قال: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أي لم تزره في مرضه، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، أنت الغني كيف أطعمك؟ قال: أما علمت أنه استطعمك، أي طلب منك الطعام، عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك، أي طلب السقيا منك، عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فقال: إن هذا صرفه السلف عن ظاهره، فقالوا: ظاهر الحديث يدل على أن من أطعم العبد الفقير فقد أطعم الله، ومن سقى العبد فقد سقى الله، ومن كسى العبد فقد كسى الله. زعموا أن هذا ظاهر اللفظ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوا عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم كما يفعله المعطلة، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم، الحديث فسر نفسه بنفسه. قال: فقوله مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى في الحديث القدسي بنفسه، حيث قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، أي فسر الله ما أضافه المرض لنفسه بمرض عبده، وفسر استطعامه عبده باستطعام عبده، وفسر باستسقاء عبده باستسقاء عبده، استسقائه باستسقاء عبده، فدل على المرض المضاف الله أنه مرضت ليس مرضه جل وعلا تعالى الله عن ذلك، بل مرض به مرض عبده. وكذلك استطعامه ليس الله الذي يطلب الطعام، بل عبده الذي طلب. فالحديث فسر هذا اللفظ، قال: وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، لأنه الحديث القدسي، وهو أعلم بمراده. فسر معنى مرضت أنه مرض عبدي فلان، استطعمتك أنه استطعمك عبدي، فالله في الحديث القدسي فسر كلامه. قال: فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إلى الله، والاستسقاء المضاف إلى الله بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، أي كان قال: أردت بقول مرضت مرض عبدي، بقول استطعمتك استطعام عبدي، استسقيتك استسقاء عبدي، وإنما ضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث. لماذا جعل المرض مرض نفسه؟ على سبيل الترغيب في عيادة المريض، وعلى سبيل الترغيب في سقيا من يطلب السقيا، وعلى سبيل الترغيب في إطعام من احتاج إلى الطعام، كقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. من الذي يقرض الله؟ هل الله يحتاج القرض؟ المرض يقرض الله، أي يقرض من يحتاج إلى القرض، فجعل قرض العبد المحتاج قرضا لله، لأنه هو الذي أمر بذلك، فكان بذلك متقاربا الله تبارك وتعالى. قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. هم يصرفون اللفظ عن ظاهره بعقولهم. أما هذا الحديث لو فرضنا أن صرفناه عن ظاهره، الحديث نفسه بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بين الله جل عز وجل فيه معنى مرضه، معنى مرضه لذكره، ومعنى استسقائه، ومعنى استطعامه أنه مرض العبد واستسقاء العبد. فالحديث بنفسه فسر ذلك بخلاف من فسر الحديث بخلاف ظاهره بعقله. قالوا: إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهره ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. لو كان الحديث التي صرفوا عن ظاهرها أن المجيء مجيء أمره، وأن الوجه ذاته، وأن اليد قدرته أو تصرفه أو نعمته، وأن الله لا يحب، وأن المحبة إرادة عام، لبين الله عز وجل أن المحبة إرادة عام، أن المجيء مجيء ملك، أن النزول نزول رحمة أو ما شابه، ما بينه كما جاء في الحديث. الحديث بين معنى المرض المضاف إليه أنه مرض عبده، والاستسقاء المضاف إليه أنه استسقاء عبده. ولذلك لو فرضنا أنه صرف اللفظ عن ظاهره فالحديث بين المراد. وأما أنتم فصرفتم اللفظ عن ظاهره لا تحكون دليلا آخر من كتاب الله بين أن الحديث أو أن الآية التي جاءت في الصفات على خلاف الظاهر، بل صرفتوا عن الظاهر بعقولكم المجردة. قال: ولو كان ظاهر واللائق بالله يمتنع عن الله لكان في كتاب السنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى، ما لا يحصي إلا الله بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون إبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. بقي عندنا فصل واحد وهو الخاتمة في الرد على الأشاعرة. أما الفصل الأخير من الكتاب أو التعقيب معية الله فلا نحتاج إلى قراءته، أن الشيخ قد فصل في ما ذكرنا في المعية وبين ذلك على وجه التفصيل، فمن أراد أن يقرأ التعقيب يقرأه، هي المقال التي أشار إليها الشيخ رحمة الله. لكن الدرس القادم سنقرأ الخاتم فرد على الأشاعرة، ونكون بذلك نختم هذا الرسالة. بقي أن نذكر بأنه سيكون إن شاء الله ربما في الأسبوع المقبل الاختبار في كتاب شرح العقيدة الواسطية، فلعل من فاتت بعض الدروس يراجعها حتى يكون مستعدا للاختبار الثاني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.